الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ملك العلام محمد وعلى آله، لعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ظاهرا آية السؤال ربما انتهينا منها، قالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خلاصة النتيجة قريبين، يمكن أن يبدأ في الآية الكريمة تقريبان بدلالتها على الجامع، فبالتالي هي شاملة وعلى نسق واحد لكل من الحكاية للحكم الشرعي في الرواية والحكاية للحكم الشرعي في الفتوى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بتقريب أن الفتية في ذاك الأوان كانت بسيطة ولم تكن عقل بآليات اجتهادية، فكان عن نفس تنزيل الرواية الكلية على مورد جمع. هذا أدنى مراتب بسيطة من الاجتهاد لما يصنعه الكلين في الكافي من الروايات، هذه فتوى، تبويب الروايات فتوى. لماذا؟ لأنه يخرج الرواية عن دلالتها الخام العامة إلى تصنيفها أن هذه مثلا رواية في باب الإجارة، هذه الرواية في باب في هالمسألة في الإجارة، في هذا الفصل من الإجارة، ليست لها صلة بفصول أخرى من الإجارة أو فصول أخرى من المعاوضة، حمل مفادة على باب الإجارة لا على باب الصلح أو شيء آخر. وهذا نفس فتوى من الكليني. أبويب الرواية أصلا هو جعل هذه الرواية لها علاقة بروايات عديدة في ذاك الباب، نفس هذا نوع من الاجتهاد. قد ينظر لنا اجتهاد أولي ابتدائي بسيط، بس لكن هو في الحقيقة مصيري جدا، هو هذا الخطوات الأولى في الاجتهاد جدا خطيرة، لأنه يؤثر في اللاشعور على بقية الفقهاء والمجتهدين. نفس تبويب الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، نفس تبويب الصدوق في الفقه، ثم تبويب وتصنيف صاحب الوسائل في الوسائل الحر العامي، نفس الكلام. هذه الروايات كلها عبارة عن ممارسة اجتهادية ولو في الخطوات الأولى التي قد ينظر لها أنها خطوات بسيطة اجتهادية، لكنها في الحقيقة مصيرية جدا في الاجتهاد. على أي تقدير، فإذا الفتية في ذلك الأوان إن لم نقل غالبها نقول نصفها، أكثر الأكثر فيها كانت بهذا النمط، وبقيت ربما حتى شيئا ما شيء أعملت فيها آليات اجتهادية في القرن الثالث الرابع الخامس. فإذا هناك كأنما منطقة وسط تتصادق فيها الرواية والفتية، أي مرة بنا سابقا، هذا تقريب، أو أن الجامع صنع عموما على كل يشمل، أن المجتهد الفقير الذي لا يعلم بالرواية يرجع إلى الفقير الذي يعلم بالرواية، كما أرجع الأئمة جملة من فقهائهم حديثي السن والتلمذ على أيديهم صلوات الله عليهم، أرجعهم إلى قدماء تلاميذهم الكبار في العلم والسن. نقرأ منها في الوسائل عندما تصل النوبة إلى ذلك الروايات الواردة في حجية الخبر. فإذا هذا التقريب بنمطين حتى نستطيع أن نبين. تقريب آخر طبعا قد يقرر بعد ثالثا، يعني تقريب آخر أن حجية الفتوى مع اعتمادها في ذلك الأوان والزمان بشكل واضح على الخبر الموثوق به، الخبر الثقة، الخبر الموثوق به، على اختلافان، هو دال ضمنا على حجية خبر الموثوق به. لما؟ لأن الفتية لو كان مستندها خاطئ كيف أو الآيات عفوا تمضيها في زمن صدور النص. هذا كان تقريب دلالة إذن آية السؤال على حجية خبر الموثوق به أو خبر ثقة مع اشتراط بالشراط الأخرى بما يرجع إلى الخبر الموثوق به. آية الرابعة التي ذكرت في حجية خبر الثقة خامسة عفوا مع آية الأذن في سورة البراءة 61 ومنهم الذين يؤذون النبي يقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. أصل نزول الآية الكريمة ورودها أن بعض المنافقين صلى الله عليه وآله وسلم كان ينم على رسول الله. طبعا هي شبكة المنافقين طبيعتها الطعن والصد عن برامج ومسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوحي على رسول الله فأخبره بما يصنع ذلك المنافق ممن يحيط برسول الله. فأسلوب رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أوصى به القرآن الكريم أوصى به الله عز وجل أن ما يعجل على المناوئين ممن يتقمصون على كل نام أو يتقمصون الصحبة والصحابة ويتقمصون المعونة وما شابه ذلك إلى آخر مجال يجاريهم ويسايرهم النبي صلى الله عليه وآله لحكم عديدة. فمن ثم من باب تقليل تآمر هذاك المنافق على رسول الله وكذا وشوية نوع من إخافتهم وردعهم عن التمادي والغي في التآمر والتواطع على رسول الله وعلى الدين، أخبر رسول الله أن الله قد أوصل إليه وحيا بأنه يتآمر ينوم كذا فلان. فسبحان الله هؤلاء المنافقين في دار الدنيا وفي الآخرة ما كذا حلف بأني ما قلت أبدا ولا صدر عندي هذا الأمر ولم يقل. هو عادتهم سيام ناسيم وأصحاب السقيفة وغيرهم أي هكذا كانوا ديدنهم ينزل وحي رسول الله بما فعلوا فيكاشفهم النبي في خلوة مو في العلن، في الخلوة يكاشفهم بأن فلان خطة فلان تدبير تآمر مئات المرات. أي هذا لا طاعة لأمر الله لا تعجل عليهم أمهلهم رويدا من بدايات البعثة. فالمهم لكنه يكاشفهم لأجل أن يحبط ويثبط من عزائمهم في التواطؤ والتعامل. فنفى لرسول الله كذا كذا فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فرجع هو إلى أصحابه قال إن هذا الرسول قال يصغي وديدنا وشأنه في بطل الإصغاء والتصديق لكل من يقول له. الوحي أتاه يخبر بالحقيقة مثلا ما صدق الوحي عندما أنا أخبرت بنفي ذلك، مما يدل على أنه هذا يعني مثلا في المخيل الفاسد لذلك المنافق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سريع التصديق سريع الجازم لا والعياذ بالله ليست سيره على عبر عن النبي بأنه أذن أذن يعني كأنما ديدنا بعتها الإصغاء لكل من يقول له. فرد الله عز وجل ومنهم الذين يؤذون النبي ويقول هو أذن. هي سورة البراءة وسورة اللي سموها التوبة، هي ليست توبة، سورة عشر سور صاعقة على المنافقين ممن هم يحيطون برسول الله، ثلاثة عشر مجموعة تشير إليها سورة البراءة آخر أيام عهد الرسول. لأن سورة البراءة نازلة حول أيضا غزوة تبوك، غزوة تبوك تقريبا من آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وآله، فإذا هي آخر السور قبل وفاة واستشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله. ومع ذلك تعدد 13 فرقة من المنافقين وحول رسول الله صلى الله عليه وآله. المهم، فمن ثم تقول أيوة منهم الذين يؤذون النبي، يعني أصلا مو فقط هدفهم فقط تواطؤ، بل حتى جرأتهم وهم وتآمرهم وصل إلى درجة استفزاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل أذن خير لكم، يعني هذا التصديق أو المماشات لكم بتصديق ظاهركم إنما يصنعه رسول الله صلى الله عليه وآله لما هو خير لكم. وليس يصنعه رسول الله صلى الله عليه وآله لأجل مثلا بناء الواقع أو بناء إدارة الدين وإدارة الحكم على ضوء ذلك، وإنما هي عطوفة. وقل أذن خير لكم، اللطيف هنا قيل خير لكم في الآية للجميع حتى المنافقين، لكن بعد ذلك نعم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة، أما الرحمة الحقيقية الواقعية التي تثمر في الآخرة لا، هي فقط للذين آمنوا منكم، أي منكم، مما يدل على أنه ليس كل من يحيط برسول الله مخاطب في أوان نزول الآية في بيئة المدينة المنورة وفي بيئة الصحابة، ليس كلهم مؤمنين مسلمين وليسوا بمؤمنين. ورحمة الذين آمنوا منكم، مثل تلك الآية اللي دائما يستشهدون بها الصحابة، وهي تدل على أنه ليس كل الصحابة مؤمنين. محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، آخر الآية وعد الله الذين آمنوا منهم، مو كلهم، بعضهم. أي فهنا أيضا الذين آمنوا منكم، إذن ليس كلهم آمن، أي نص القرآن. والذي يكذب التبعيض الذي يذكر القرآن الكريم هذا كافر بالقرآن. على كل هذه فوائد جانبية. هنا إذن الباري تعالى قال أذن خيرا لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. لماذا غير في الإيمان يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين؟ الاستدلال الإجمالي بهذه الآية، وربما استدل بها صاحب الفصول، يعني ربما أول من استدل بها ولعل في قبله، الاستدلال الإجمالي بهذه الآية الكريمة أن هذا التغاير في حرف الجر يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ليس من جهة التصديق. يؤمن بالله يعني اعتقاد، والله غيب لمخلوقاته. أما يؤمن للمؤمنين تصديق، تصديق بقولهم وكذا وفلان. لا يؤمن بالله سر التغيير، التغاير في المتعلق أو في حرف الجر الوسيط في التعلق، وبهذا العام باعتبارنا تعلقه بالله بمعنى الاعتقاد، تعلقه بأصل وجود الله ومعرفة الله وما شابه ذلك. أما في المؤمنين يؤمن المؤمنين يعني بما يقولون بأقوالهم، هكذا قيل في تقريب الآية. طبعا بدليل تقييد إن جاءكم فاسق بنبأ، تقيد أن خبر الفاسق أو خبر المجهول أو ما شابه ذلك لا يندرج في يؤمن المؤمنين، لا يندرج في يؤمن المؤمنين، تقيد ويبقى خبر الثقة وخبر الموثوق. إذن مشمول للآية الكريمة، وأن هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدعم مثلا هذا الاستدلال بالآية الكريمة ما في صحيحة مروية في أبواب الوديعة في الوسائل الباب السادس، الرواية الصحيحة الراوي الأخير الآن غاب عن بالي، يروي الرواية أن إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، من الإمام الصادق؟ طبعا هو ممن بدا لله في إمامته، كان له أهلية كالقاسم، ولكن أهلية موسى بن جعفر أعظم وأكفأ شأنا. المهم وله شأن إسماعيل في الرجعة كما ورد في الرواية، شبيه الشأن الذي قيل في القاسم وربما أكثر. أيما كان، إسماعيل استأجر رجلا للمضاربة إلى اليمن بمان لديه. هذه الرواية طبعا روايات ليست رواية واحدة، بعضها مذكورة في أبواب الحج في الطواف، وبعضها مذكورة في أبواب الوديعة، عدة روايات أن إسماعيل نعم استأجر ذلك الشخص، وكان ذلك الشخص يشرب الخمر، لكن مع ذلك استعان به إسماعيل للمضاربة، فذهب ذاك لليمن وبلع وأكل الأموال. فعلى كل تأذى إسماعيل، وبين للإمام الصادق أنه لن يخلف الله عليك من المال، كان يدعو أن الله يخلف عليه، قال لن يخلف الله عليك من المال، فطواف كان يدعو، فالإمام الصادق ترب منه وقال لو لن يخلف الله عليك، فتساءل لماذا؟ قال أولم يبلغك أن يشرب الخمر؟ قال سمعت الناس يقولون، أنا ما شفت بعيني. الإمام الصادق قال أو ما قال الله عز وجل في وصف النبي يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين، فإذا حدثك المؤمنون أمر فصدقهم. لكن بعد ذلك قال الإمام الصادق يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين. هذه الرواية كما ربما يظهر من الشيخ الأنصاري كأنما نص في أن يؤمن للمؤمنين، تعني بالتالي ماذا؟ تعني تصديق النبي صلى الله عليه وآله، حجية القوم. يؤمن المؤمنين ليس فقط بمعنى معنى أخلاقي آخر، لا، معنى أنه يعتد بقولهم يؤمن للمؤمنين. ثم لام الإمام الصادق إسماعيل أنه ماذا لم تصدق تعتبر وترتب أثر على إخبار المسلمين أو المؤمنين لك بأن هذا يشرب الخمر، شرب الخمر فاسق وحالة مريبة، يعني لا ائتمان له لا أمان له. إذن هذا النص في الباب السادس من أبواب الوديعة مذكور، إلا أن جل المتأخرين لم يرتضوا الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد ولا بالرواية بعد، مع أن الرواية طبعا كما كثير يعترفون أنها كانت صريحة. غاية لهم قالوا أن الاستدلال سيأتي، الآية ليس لها دلالة، الرواية نعم تصلح أن تكون دليل على حجية خبر واحد صحيح، ولكن هذا سيكون خروج عن دلالة الآية إلى دلالة الرواية، دلالة الآية والآية هي بنفس مدد قلب الرواية. طبعا هذا نمط من المنهج الصناعي، سنبين هل هذا تام أو لا. أن الرواية تامة لنفترض، لكن الاستدلال بالآية بمعونة الرواية سوف يكون استدلال بالرواية فقط لا بالآية. هل هذا صحيح أو غير صحيح سيأتي. ما هو محصل إشكال الإعلام المتأخرون على الاستدلال بالآية؟ يقول بعبارة موجزة مع تفصيل في القرائن سنذكره، أن الآية الكريمة في صدد أصالة الصحة أخلاقية، ليست أصالة الصحة الفقهية. أصالة الصحة أخلاقية في أصالة الصحة في العمل. إذن قاعدتين، قاعدة أخلاقية، أصالة الصحة الأخلاقية، أصالة الصحة في العمل، قاعدة ثانية فقهية. عندنا قاعدة ثالثة أصولية حجية الخبر. إذن دي ثلاث أمور. الأمر الأول قاعدة أصالة الصحة الأخلاقية، الأمر الثاني المندوبة أخلاقية مندوبة، الثاني قاعدة أصالة الصحة في العمل. هذه أيضا لا صلة لها بحجية خبر واحد، معناها فقهية. ولدينا قاعدة حجية خبر واحد، هي قاعدة أصولية لثلاث أمور. المهم أن قاعدة حجية خبر الواحد لا صلة لها بماذا؟ لا صلة لها لا ب لا صلة لها لا بماذا؟ لا بقاعدة أصالة الصحة في العمل الفقهية، ولا بقاعدة الصحة الأخلاقية. طبعا بينونتها عن قاعدة أصالة الصحة الأخلاقية بعد أبين كيف، بس نشرح ده ماهويا ثم نذهب إلى القرائن على ذلك. كيف هذا ماهويا صناعيا؟ قاعدة الصحة في العمل الفقهي، قاعدة ثانية عبارة عن وقوع عمل في الخارج أنت تريد تجري فيه أصالة الصحة، يعني أن البيع الذي وقع صحيح، الطلاق الذي وقع صحيح، عقد الدائم أو المنقطع الذي وقع صحيح فيما إذا شك أحد الزوجين. الآن محل ابتلاء بعد كثير، زوجة معتدة تشك أن العقد الذي وقع بعد ذلك، فوق عقد دائم عقد غير دائم، هل وقع بعد انقضاء العدة أو في العدة؟ يصير باطل فاسد حرمة أبدية وفلان. فلو قيل بجريان قاعدة الصحة في مثل هذا الشك من شرائط العقد، شرائط مثلا المقومة للموضوع، نعم نجري قاعدة صاد الصحة الفقهية. قاعدة فراغ هي في الحقيقة، لكن بدلا أن تجري قاعدة فراغ في العبادات تجري قاعدة فراغ في ماذا؟ تجري قاعدة فراغ في المعاملات أو الإيقاعات. فإذا قاعدة الصحة ليست إخبار أو إنباء، إنما هي قاعدة تجري في العمل لإحراز تماميته لترتيب الآثار الإلزامية عليه، هذه قاعدة الصحة الفقهية. قاعدة الصحة الأخلاقية ما هي؟ قاعدة الصحة الأخلاقية تشترك مع قاعدة الصحة الفقهية وتشترك في معها في بعض الأمور وتفترق معها في بقية الأمور. تشترك معها في بعض الأمور أنها أيضا موضوعها العمل الصادر من المسلم أو المؤمن، هذه موردها مو أخبار، موردها العمل الصادر. حينئذ هذا العمل الصادر من مؤمن مسلم في قاعدة الصحة الأخلاقية ما يحمل على الصحة الواقعية والتمام العمل لترتيب الآثار الواقعية كما مر بنا في قاعدة الصحة الفقهية، وإنما هذا العمل الصادر من المؤمن ما يحمل على محمل السوء، وإن كان العمل مريب في قرائن الاستراضة في قرائن السوء افترض، لكن أنت تحمل على محمل غير السوء. فما بالدقة قاعدة الصحة الفقهية وإن جرت في عمل المؤمن والمسلم، لكن ليست تجري لأجل إحراز تمامية العمل وماهية العمل لترتيب الآثار الفقهية، وإنما تجري لأجل ملابسات أخلاقية لذلك العمل، أنه ليس بسوء نية، ليس بقصد عدوان، أو ليس يحمل على المعصية على الفحشاء على فلان، يحمل على محامل حسنة لأجل تبييض الصورة في نية المؤمن والمسلمين تجاه ذلك المسلم أو المؤمن، أن لا تكون نظرتهم سوداوية، أن لا تكون نفوسهم سيئة الظن بذلك المسلم أو المؤمن الذي صدر منه ذلك العمل، مع أن قرائن مريبة أو ظنية موجودة في البين على السوء أو على الفحشاء أو كذا أو مريبة لا أقل، لكن هم ما لم تصل تلك القرائن إلى حجة شرعية وما شبه ذلك لا يؤخذ بذلك، بل حتى لو قامت حجة شرعية على العمل ولم تقم الحجة الشرعية بحكاية كل زوايا العمل، قامت حجة شرعية أنه أتى بالعمل المعين اللي طابعه سوء، ولكن هذه الحجة الشرعية لم تغطي الحكاية عن العمل السيء من كل زوايا، فبعض زوايا لها مخرج حسن أيضا لا يعمل بتلك الحجة الشرعية لترتيب ظن السوء أو البناء على سوء العمل، ما دام هناك زوايا مخرج لذلك العمل، ضعف على أخيك المؤمن أو المسلم على أحسن مؤمن على أحسنه. رواية هذه قاعدة الصحة الأخلاقية أحد مصادرها في أبواب أحكام العشرة الباب 157، أبواب أحكام العشرة في باب الحج أبواب العشرة، عدة أبواب في الحقيقة المركز فيها 157، هناك أبواب أخرى لكن عمدته هذا الباب، باب 157 روايات مستفيضة على قاعدة الصحة الأخلاقية. لو شهد عندك 50 قسامة على أنه أفرض صنع ما صنع، شرب الخمر أو شيء، عندك محمل خير ليه؟ احمله على الخير، أفرض شرب الخمر أكره أجبر هدد أو اشتبه وشربه لم يكن يعلم به، طبعا هذا مو في القاضي ها ولا في الحاكم، ذاك الحاكم وظيفته شيء آخر، هنا عموم من له علاقة بذلك المؤمن أو المسلم. وواقعا سبحان الله قاعدة الصحة الأخلاقية بغض النظر عن الآية الكريمة، واقعا ملابسات الواقع لا لا تحصى. هذه قاعدة الصحة الأخلاقية، ليست فقط تعبد أخلاقي، بل فيها دلالة وبيان على أن ملابسات الواقع وملفات الواقع يجب أن يكون لدى المؤمن تجاه المؤمن الآخر احتمالات لا تحصى. حتى الزوج والزوجة وأعضاء الأسرة الواحدة، هاي ذكرناه في علم الرجال في الجزء الأول، ما يغطون كل حقائق حيثيات الأحداث الذين يعيشون معها. الآن في علم الرجال مثلا، باب مثال، ربما معاصر لذا تلك المفرد الرجالية يعلم بالمفرد الرجالية أكثر من أسرته. يعني بعض الملفات، طبعا الإنسان هو طبيعة شؤون وملابسات كثيرة، ربما أقرب الناس إليه بعض الخفاء ما يدري بيها، يدري بيها الغريب البعيد أو أجيال أخرى تجتمع عندها القصاصات والشواهد، يعرفون حقيقة الحال أكثر منها. المقصود أن حقيقة الحال صعبة تغطيتها من كل الزوايا. الحس يغطي جوانب، ولكن تخفى عليه جوانب كثيرة جدا. منهج علمي في الحقيقة قاعدة الصحة الأخلاقية، هذه الأولى، ليس فقط قاعدة أخلاقية محضة. منهج علمي أن الإنسان يلتفت إلى أن الواقع وسيع، ملابسات الواقع وسيعة. من أين يتجزم الإنسان بحصد كل الزوايا؟ افترض حتى كذب عينك، موجود في الرواية، كذب عينك وسمعك واحمل أخاك على. وليش أكذب عينك وسمعك؟ العين مو معنى أقول لم أرى، لا، الذي رأيت من قال الداعي له كذا؟ من قال فعله عن التفات؟ قد يكون فعله عن اشتباه، واقعنا ما كذا. من قال فعله عن عمد؟ قد فعله عن خطأ. من قال فعله عن كذا؟ محامل. إذا ما شاء الله هاي المحامل يعني حيثيات واقعية موجودة ما يمكن الجذب بها. نعم، طبعا آثار الصحة بمعنى هذا الحامل على السوق سوبين إن شاء الله شوية غدا إن شاء الله الآن بوقت أزف. إجمالا لابد ندقق الفرق الصناعي الماهو بين قاعدة الصحة الأخلاقية. إلا بعضهم نعم ذهب الآن، جملة من المحققين المتأخرين ذهب حتى قاعدة الصحة الأخلاقية قاعدة صحة فقهية بمعنى آخر، وبعبارة أخرى بعض المحققين ذهب أن قاعدة الصحة في الفقه عندنا ربما 4-5 قواعد مو قاعدة واحدة. وفعلا قاعدة الصحة الفقهية لها أنواع. على كل، سواء تم أو لم يتم، نخوض في التفرقة بين دي القواعد الثلاث. وصلى الله على محمد وعلى آله.